قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب قضاء الدين قبل الميراث، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر فيه. قال: أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال: حدثنا عبيد الله عن شيبان عن فراس عن الشعبي قال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أباه رضي الله عنه استشهد يوم أحد وترك 6 بنات وترك عليه دينا، فلما حضر جداد النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك دينا كثيرا، وإني أحب أن يراك الغرماء. قال: اذهب فبيدر كل تمر على ناحية. ففعلت، ثم دعوته، فلما نظروا إليه كأنما أغروا بي تلك الساعة، فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات ثم جلس عليه، ثم قال: ادعوا أصحابك. فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي، وأنا راض أن يؤدي الله أمانة والدي، لم تنقص ثمرة واحدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب قضاء الدين قبل الميراث. قضاء الدين قبل الميراث،
نعم.
باب قضاء الدين قبل الميراث. الدين هو من الحقوق اللازمة التي هي متعلقة بذمة الإنسان، وهو مقدم على الميراث لأنه حق ثابت عليه، لا بد أن يؤدى ذلك الحق، وإن فضل شيء بعد ذلك أمكن أن يكون هناك ميراث. أما إذا استغرق الدين ما خلفه الميت فإنه لا يكون هناك ميراث، بل الميراث هو آخر الحقوق المتعلقة بالمال بعد موت المورث، وهي 5 حقوق: هي أولا مؤونة التجهيز يعني كالكفن وحفر القبر وتغسيله وما إلى ذلك من الأمور التي لا بد منها لتجهيز الميت، ثم الحقوق المتعلقة برهن يعني الدين المتعلق برهن، فإنه يكون مقدما على غيره من الحقوق من الديون المطلقة التي ليست موثقة برهن، لأنه من المعلوم أن المفلس إذا أفلس وهناك دين برهن فإن صاحب الرهن الدين الذي برهن مقدم على الغرماء وليس أسوة الغرماء، وإنما يوفى حقه من الرهن الذي وثق به حقه ووثق به دينه. ثم بعد ذلك الدين يعني بعد مؤونة التجهيز وبعد الحقوق المتعلقة بعين متروكة أي مرهون أي حصل رهن بعين، فإن تلك العين يوفى منها حق الدائن الذي وثق دينه بتلك العين. ثم بعد ذلك الديون المطلقة التي هي ليست موثقة برهون. ثم بعد ذلك الوصايا. ثم بعد ذلك الميراث. وقد جاء في القرآن الكريم في ذكر آية المواريث عندما يذكر الميراث ميراث صنف من الأصناف، يقال بعد وصية يوصى بها أو دين. أولا قال بعد وصية يوصي بها أو دين، ثم قال بعد وصية يوصين بها أو دين، ثم قال بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. 4 مواضع جاء فيها ذكر أن الميراث بعد الوصية والدين، والدين مقدم على الوصية لأن الوصية تبرع وإحسان، والدين حق ثابت، ولهذا قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية لأن الدين مقدم على الوصية. ثم بعد ذلك الوصية في حدود الثلث بعد الحقوق المتعلقة بالتجهيز والمتعلقة بالرهن، والديون المطلقة الوصية في حدود الثلث أو الوصايا في حدود الثلث، ثم بعد ذلك الميراث. هذه الحقوق المتعلقة في التركة. وقد قال أحد الشعراء في نظمها قال: يبدأ من المتروك قيمة الكفن مع مؤنة يحتاجها ويدفن، ثم الحقوق اللائي قد تعلقت بعين متروك فدين قد ثبت، ثم الوصايا ثم وارث يلي، فافهم فهذا مذهب ابن حنبلي. هذه مرتبة على حسب هذه على حسب هذا الترتيب في مذهب الإمام أحمد. ومن العلماء من قال إن الحقوق المتعلقة بالدين الموثقة برهن أنها مقدمة على مؤونة التجهيز، لأن هذا حق ثابت في هذه العين، ومؤونة التجهيز على أقربائه أو على المسلمين أن يقوموا بما يلزم له. لكن من العلماء من قال إن من العلماء من قال إن مؤونة التجهيز مقدمة على الحقوق المتعلقة بدين الموثق أو الحق الموثق الدين الموثق برهن يقدم عليه مؤونة التجهيز. ومن العلماء من قدم الدين الموثق على مؤونة التجهيز. وهذه الأبيات على مذهب الإمام أحمد التي قدمت فيها مؤونة التجهيز على الديون الموثقة برهن، الديون الموثقة برهن. والنسائي يقول قضاء الدين قبل الميراث، لأن الدين حق لازم في ذمة الإنسان فيجب أداؤه، فإن كان هناك شيء بعد ذلك الوصية في حدود الثلث والباقي بعد ذلك يكون ميراث، وإن لم يكن هناك وصية وكل ما يخلفه يكون ميراث بعد قضاء الديون، ما يخلفه يكون ميراث إن لم يكن هناك وصية، وإن كان هناك وصية في حدود الثلث فإنها تخرج قبل قسمة الميراث وقبل توزيع الباقي على الورثة. ثم ورد النسائي بعد ذلك حديث جابر رضي الله عنه من طرق متعددة. والنسائي رحمه الله ذكر في آخر الوصية بالثلث طريقا من طريق حديث جابر، من طرق حديث جابر، وهي ليس فيها شيء يدل على الثلث ولا علاقة لهذا الحديث بباب الثلث أو الوصية بالثلث، بل علاقته بالباب الذي بعده وهو قضاء الدين قبل الميراث، قضاء الدين قبل الميراث. والنسائي أو جاء في كتاب النسائي المجتبى وكذلك في الكبرى جعل هذا الحديث في آخر الباب الذي هو الوصية بالثلث، والواقع أنه متعلق بالباب الذي يليه، متعلق بالباب الذي يليه الذي هو قضاء الدين قبل الميراث. وحديث جابر كلها جاءت، أو حديث جابر في قضاء دين أبيه كلها جاءت في هذا الباب، وهذا منها، وهذا واحد منها، فمحله المناسب له أن يكون في أول الباب الذي يليه، محله المناسب له أن يكون في أول الباب الذي يليه. لكن الذي وجد في الكبرى ووجد في الصغرى أن هذا الحديث في آخر باب الوصية بالثلث، في آخر باب الوصية بالثلث، ولعل الباب قدم عن محله في الموضعين، لعل الباب قدم، لعل الباب أخر عن محله في الموضعين، فصار الحديث الأول من أحاديث الطريق الأولى من حديث جابر جاءت في باب الوصية بالثلث، مع أن محلها أن تكون أول باب باب ليش
هذا
باب الوصية، باب الدين قبل الوصية، باب الدين قبل الوصية،
قضاء الدين قبل الميراث،
نعم قضاء الدين قبل الميراث، الحديث الأول عن فراس عن الشعبي.
نعم.
والنسائي قال وذكر اختلاف على الشعبي، والحديث أيضا
وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر.
أيوة ما في ذكر الشعبي؟
لا
ما في ذكر، إنه مطلق، إذا فمحله المناسب له أي هذا الحديث أن يكون أول الباب الذي يليه الذي هو قضاء الدين قبل الميراث. حديث جابر رضي الله عنه عبد الله بن حرام عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر ابن عبد الله استشهد يوم أحد وقصته مشهورة رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولما مات شهيدا الذي هو جابر بن أبو جابر عبد الله بن عمرو بن حرام كان خلف دينا وترك 6 بنات. وقد سبق أن مر بنا أن جابر رضي الله عنه تزوج امرأة ثيبا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال هل بكرا تلاعبها وتلاعبك، وكان من جوابه أنه اختار امرأة تكون ترعى أخواته وتحسن إلى أخواته، فآثر مصلحة أخواته على مصلحته رضي الله عنه، فتزوج ثيبا ولم يتزوج بكرا حتى تكون يعني أعرف منهن وتحسن إليهن وترعاهن رضي الله تعالى عن جابر وعن الصحابة أجمعين. قال وترك دينا ولم يترك وفاء، وعنده نخل، ولكن ثمر ذلك النخل لا يؤدي ذلك الدين ولا قريبا من أدائه، وكان الغور ما يطالبونه، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحضر إلى بستانه ليراه الغرماء، فلعلهم إما أن يضعوا عنه شيء أو يؤخروا المطالبة بجميع حقهم يعني ببعض حقهم، يعني يأخذ البعض ويؤخر المطالبة في البعض. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من جابر أن يجد أو يجد النخل وأن يجعله أكواما، كل نوع على حدة، كل صنف من أصناف التمر على حدة. فقال بيدر يعني اجعله أي كومه في البيدر، وهو المكان الذي يوضع فيه التمر والذي يخصص لوضع التمر بعد جده، بعدما يجد يوضع فيه، وهو المربد أيضا سبق أن مر المربد وهو المكان الذي يوضع فيه التمر ويجف فيه التمر. ففعل ذلك وجاء الغرماء، ولما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم لزموا جابر، يعني يريدون حقهم، وكأنما أغروا به، يعني معناه يتزاحمون عليه ويأتون أمامه ويقربون منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم طاف أو جعل يطيف بكوم من تلك الأكوام ويدعو بالبركة، ثم قال له كل لغرمائك، فصار يكيل لهم حتى استوفوا حقوقهم من كوم واحد، وبقيت الأكوام الأخرى أو بقي غير ذلك كأنه لم ينقص منه شيء. فأدى جابر أمانة أبيه وأوفى الحق الذي على أبيه، وهو راض بذلك، أي راض، كان راضا أن لا يبقى له شيء، وإنما يهمه أن يوفى دين أبيه، وما كان يفكر أن يبقى له بقية، بل كان يعتقد أن الثمرة لا تفي بالدين ولا توفي حق الحق الذي على أبيه، وأن الدين سيبقى في ذمته لأعوام أخرى غير هذه السنة، وهو يريد من الغرماء أن يؤخروا المطالبة، لأن الدين قد حل، وهو يريد إما الوضع وإما التأخير. ولما كال لهم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وبارك الله في ذلك الطعام ونما وكثر حتى أوفى الغرماء ولم يبق منه شيء، وما كان يتطلع إلى أن يبقى منه شيء، ولم ينقص منه تمرة. ويحتمل أن يكون قول لم ينقص منه تمرة أن يكون الحق الذي على أبيه وفي كاملا لمنقص منه تمرة, أو أن الذي بقي بعد أن كال للغرماء كأنه ما نقص منه تمرة, يعني كأنه على وضعه الذي كان عليه قبل أن يكال للغرماء, وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حيث دعا وبارك الله تعالى في ذلك الطعام. وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام, حيث يدعو في الشيء القليل فيكثره الله عز وجل وينميه, كما حصل في قضايا وفي مسائل عديدة بارك الله تعالى في الطعام الذي يكون بحضرته والذي تمسه يده ويدعو فيه حتى يكفي الفئام من الناس إذا كان مقدما للأكل, وحتى أوفى الديون التي لا التي كان الثمرة كلها لا تفي ببعض الديون, ولكن بعض تلك الثمرة أوفى ذلك الديون وكأنه لم ينقص منه شيء ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث شاهد, والحديث دال على تقديم الوصية الدين على الميراث, لأنه أمر, لأنه جابر أراد أن يوفي دين أبيه وهو راض أن لا يبقى له شيء, يعني ما يبقى له ميراث, ما يبقى له شيء يرثه هو وأخواته رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. نعم. الإسناد
قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار.
القاسم بن زكريا بن دينار وهو صدوق
ثقة,
وهو ثقة أخرج له
مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
وهو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
مسلم
مسلم
نعم
مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه
نعم
أربعة مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن عبيد الله,
عن عبيد الله بن موسى وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن شيبان,
عن شيبان ابن عبد الرحمن النحوي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن فراس,
عن فراس بن يحيى وهو صدوق ربما وهم أو ربما دلس,
لا ربما وهم,
ربما وهم أخرج له أصحاب كتب الستة.
نعم
أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الشعبي,
عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة, وهو الذي أثرت عنه الكلمة المشهورة في بيان سوء الرافضة, وهو أنه قال إن اليهود والنصارى قد فاقوا الرافضة بخصلة, يعني تميز اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة, ذلك أن اليهود لو قيل لهم من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب موسى, والنصارى لو قيل لهم من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب عيسى, والرافضة إذا قيل لهم من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد, والرافضة إذا قيل لهم من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد. فاليهود والنصارى فاقوا الرافضة بهذه الخصلة, لأن أولئك يعظمون أصحاب موسى وعيسى وهؤلاء يسبون أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه المقولة التي قالها الشعبي جاءت على لسان شاعر من شعرائهم, يعني بلغت به الخسة والوقاحة والسوء إلى أن ألف قصيدة طويلة فيها سب الصحابة وذم الصحابة. وهذه الكلمة التي قالها الشعبي قالها هو ببيت من أبيات قصيدته الخبيثة, حيث يقول أهم خير أمة, استفهام إنكار, أهم خير أمة أخرجت للناس, هيهات ذاك بل أشقى, أهم خير أمة أخرجت للناس, هيهات يعني بعد هذا, بل أشقى أمة أخرجت للناس, بل أشقاها أي أشقى أمة. نفس الكلام الذي قاله الشعبي رحمة الله عليه, يعني قاله ذلك الرافضي الخبيث في هذه القصيدة الخبيثة. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي أبوه استشهد يوم أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وحديث وجابر بن عبد الله أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين.
الله إليك, ذكرت أن الدين مقدم على الوصية.
نعم.
وفي الآيات التي ذكرتها قد ذكر الله وقتها الوصية قبل الدين.
نعم يعني مجرد الترتيب بالواو لا يقتضي الترتيب لأنها لمطلق الجمع ولهذا يأتي أمور يعني متعاطفة بالواو وبعضها والمتأخر يقدم على المتقدم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية والذي دل على أن الدين مقدم والدين حق ثابت والوصية تبرع والدين مقدم على التبرع لأن بعدما توفى الديون يأتي بعد ذلك التبرعات والمواريث.
قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق وهو الأزرق قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أن أباه رضي الله عنه توفي وعليه دين فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله إن أبي توفي وعليه دين ولم يترك إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج نخله ما عليه من الدين دون سنين فانطلق معي يا رسول الله لكي لا يفحش علي الغرام. فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدور بيدرا بيدرا فسلم حوله ودعا له ثم جلس عليه ودعا الغرام فأوفاهم وبقي مثل ما أخذوا.
ثم أورد النسائي حديث جابر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم وفيه الإشارة إلى أن الدين يحتاج إلى سنين أخرى غير هذه السنة يعني من حيث الثمرة يعني لا يقضى دين دون سنين يعني سنين تضم إلى هذه السنة التي هو يعني مشتغل بالتوفية منها يعني يحتاج إلى ثمرات سنين غير هذه السنة. ولكن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وحصول البركة بهذا الدعاء وفى الدين وبقي مثل ما حصل بل جاء في بعض الروايات أنه كأنه ما نقص منه شيء صلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله.
قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام
صدوق لا بأس به وهي تعادل صدوق وهي بمعنى صدوق وأخرج حديثه أبو داود والنسائي.
عن إسحاق وهو الأزرق
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن زكريا
بن أبي زائدة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الشعبي
عن جابر وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أنه قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه قال وترك دينا فاستشفعت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه شيئا فطلب إليهم فأبوا فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذهب فصنف تمرك أصنافا العجوة على حدة وعلق بن زيد على حدة وأصنافه ثم ابعث إلي. قال ففعلت فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجلس في أعلاه أو في أوسطه ثم قال كل القوم. قال فكلت لهم حتى أوفيتهم ثم بقي تمري كأن لم ينقص منه شيء.
ثم أورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم وجابر رضي الله عنه أراد من النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند الغرماء بأن يضعوا من الدين ولكنهم ما وافقوا على وضع شيء منه فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من جابر أن يجد النخل وأن يجعل كل صنف على حدة وهذا يدل على أنه ينبغي أن تكون التمور يعني تميز بعضها عن بعض ما يخلط بعضها مع بعض فتكون أصناف مخلوطة فيكون جيد مع رديء وإنما يكون أصناف كل صنف يكون على حدة. قال العجوة على حدة وعذق بن زيد على حدة. عذق بن زيد يعني نخل نوع من النخل تسمى عذق بن زيد وأصنافه أي الأصناف الأخرى كل صنف منها في موضع يخصه ولا يخلط بعضها ببعض لأن الأنواع فيها الجيد وفيها الرديء فيكون الجيد على حدة والردي يكون على حدة ولا يخلط جيد بردي ولا يخلط جيد بردي. وقال فإذا فعلت ذلك فأذني أخبرني. فجاء وطاف بها ودعا ثم كال للغرمة وأوفاهم الحق الذي عليه وبقي كأنه لم ينقص منه شيء وبقي كأنه لم ينقص منه شيء ببركة دعاء النبي الكريم عليه الصلاة وأتم التسليم.
قوله فجلس في أعلاه أو في أوسطه.
فجلس في أعلاه يعني على البيادر أعلاه أو وسطه, يعني إما أن يكون مقصود أعلاه أعلاه اللي هو أجوده ووسطه اللي هو أوساط التمر, أو أنه أعلاه من حيث الموضع أعلاه من حيث الموضع أو أوسطه من حيث الموضع.
وفي الذي قبله ثم جلس عليه
ما في تنافي, لأن جلس عليه لفظ عام وهذا خاص, جلس إما في كذا وإما في كذا.
لا قصدي يعني ما يفهم منه الجلوس على التمر.
لا 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 مو جلوس عليه, جلوس عليه على
على ناحية
على ناحية بجواره, يعني يجلس عنده يجلس حوله يعني لا يجلس عليه.
قال
جلس عليه جلس يعني بجنبه وبجواره, يعني مثل ما يكون الإنسان إذا أراد أن يأكل يعني من الطعام أو يعني يلمس الطعام يعني يأتي بجواره ويلمسه في ناحية من نواحيه من نواحي الكوم.
قال أخبرنا علي بن حجر.
علي بن حجر هو بن إياس السعدي المروزي ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الحميد الضبي البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن مغيرة.
عن مغيرة بن مقسم الضبي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الشعبي عن جابر.
عن الشعبي عن جابر وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد حرمي قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان ليهودي على أبي تمر فقتل يوم أحد وترك حديقتين وتمر اليهودي يستوعب ما في الحديقتين, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل لك أن تأخذ العام نصفه وتؤخر نصفه, فأبى اليهودي, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل لك أن تأخذ الجداد, فآذني فآذنته, فجاء هو وأبو بكر رضي الله عنه فجعل يجد ويكال من أسفل النخل, ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بالبركة حتى وفيناه جميع حقه من أصغر الحديقتين فيما يحسب عمار, ثم أتيتهم برطب وماء فأكلوا وشربوا, ثم قال هذا من النعيم الذي تسألون عنه.
ثم ورد النسائي حديث جابر بن عبد الله من طريق أخرى وفيه أن من الغرماء يهودي كان له عليه دين كثير, وهذا لا يعني أن الدين ليهودي واحد, لأن الحديث الذي الطرق اللي مرت غرماء وأنهم كانوا يعني أغروا به وكانوا يعني يلتفون حوله يريدون حقوقهم, وقد مر أن الرسول شفع لهم شفع عندهم وأبوا, وهذا يبين أن الذي شفع عنده يهودي, يعني هذا الحديث يبين أن الذي شفع عنده يهودي وطلب منه أن يؤخر أن يأخذ نصف حقه من هذه الثمرة ويؤخر النصف الثاني إلى ما بعد فأبى. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب من جابر أن يجد النخل وأن يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك, فجاءوا إلى إحدى الحديقتين وجدوا منها وكالوا حتى أوفيت الحقوق التي على والد جابر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. أيوة.
قال أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد حرمي.
أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد حرمي. حرمي هذا لقب, لأنه ذكر نسبه ثم ذكر لقبه في الآخر فذكر فجمع بين نسبه ولقبه, بين اسمه واسم أبيه وجده ولقبه, لقب حرمي يعني بلفظ النسب, وهو صدوق
صدوق أخرج له النسائي
وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده عن أبيه
نعم.
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حماد.
عن حماد بن سلمة ابن دينار وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن عمار بن ابن أبي عمار.
عن عمار بن أبي عمار وهو صدوق ربما أخطأ.
نعم.
وهو صدوق ربما أخطأ أخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
مسلم وأصحاب السنن.
أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
بدون البخاري.
بدون البخاري.
نعم.
أخرج حديث مسلم وأصحاب السنن الأربعة. ليس فيه البخاري. أيوة.
عن جابر.
عن جابر وقد مر ذكره. يعني هذا ليس من طريق الشعبي. هذا ليس من طريق الشعبي من طريق أخرى غير طريق الشعبي. الطرق التي مرت كلها من طريق الشعبي. وهذا طريق آخر.
في آخره ثم أتيتهم برطب وماء فأكلوا.
ثم أتيتهم يعني أتى أبا بكر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ومن معهم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر برطب فأكلوا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من النعيم الذي تسألون عنه كما قال الله عز وجل ثم لا تسألون عن النعيم يومئذ عن النعيم في آخر سورة إلاكم التكاثر.
قال أخبرنا محمد بن المثنى عن حديث عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال توفي أبي وعليه دين فعرضت على غرمائه أن يأخذ الثمرة بما عليه فأبوا ولم يروا فيه وفاء فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له قال إذا جددته فوضعته في المربد فآذني فلما جددته ووضعته في المربد أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فجلس عليه ودعا بالبركة ثم قال ادعوا غرماءك فأوفهم قال فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته وفضل لي 13 وسقا فذكرت ذلك له فضحك وقال ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما ذلك فأتيت أبا بكر وعمر فأخبرتهما فقال قد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما صنع أنه سيكون ذلك
علمنا أن صنع
أن
كيف علمنا أنه يعني لما حصل كذا وكذا أنه سيكون
قد علمنا أن صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما صنع أنه سيكون ذلك
لأن هذا الشيء قد مضى وحصل و يعني وجد منه ذلك الشيء. أورد النسائي حديث جابر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم وفي آخره أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من جابر لما جاء وأخبره بوفاء الدين والانتهاء من قضائه بأكمله أمره بأن يخبر أبا بكر وعمر لأنهما كان معه وكان يعلمان الذي قد حصل فأخبرهما وقال إننا قد علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك أنه سيحصل الوفاء يعني الدين وأنه سيبقى بقية لأن هذا هو الذي عهدوه من بركة الطعام الذي يكون بين يديه ويدعو فيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
الله إليك. هل لشخص أن يعمل مثل عمل جابر يطلب من شخص يدعو يأتي له وجاهة أو منزلة حتى يحترمه مثلا الغرام
يعني كونه يشفع أحد له منزلة ما في بس وأما كونه يعني يأتي ويطلب منه الدعاء بالبركة فليس ذلك لأن هذا يعني من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا الذي كان يكثر الله تعالى الطعام بين يديه وأما غيره فيفعل معه ذلك لكن كونه يفعل أن الإنسان ينظر لأحد عنده له منزلة ويطلب منه أن يتوسط لدى الغريم بأن يؤخر الدين أو يؤخر بعض الدين أو يعني يضع بعضه لا بأس بهذا لأن يعني الشفاعة يعني مستحبة ويعني وقد يتحقق على يديه أن تقبل شفاعته لكن قضية يعني كونه يتابع للتبرك به وأنه يعني يطلب منه أن يدعو لتحصل البركة ويحصل النماء في هذا المال مثل ما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام ما ليس هذا لأن الصحابة ما كانوا يفعلون هذا مع أحد سواه عليه الصلاة والسلام.
قال أخبرنا محمد بن المثنى.
أخبرنا محمد المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب الزمن البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة, روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
عن حديث عبد الوهاب.
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله.
عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن وهب بن كيسان.
عن وهب بن كيسان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة أيضا.
عن جابر.
عن جابر وقد مر ذكره.
قال باب إبطال الوصية للوارث. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن شهر بن حوشق عن عبد الرحمن بن غن عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي إبطال الوصية للوارث, يعني بعد أن فرض الله الفرائض وبين المواريث للأقرباء نسخ ما كان مشروعا من قبل من الوصية للوالدين والأقربين. عند ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية للوالد, يعني أن أصحاب الحقوق اللي هم الورثة يكفيهم ما قدر الله لهم وفرض لهم من الحقوق سواء كانت فرضا أو تعصيبا, أما إذا كان غير وارث فإنه يوصى له ولا بأس من الوصية له, لأن المنع إنما هو لمن يرث. أما إذا أوصى لغير الوارث قريبه الغير الوارث من يكون له ابن وابن ابن, وأوصى لابن ابنه لأن ابن ابن لا يرث مع وجود الابن, فإذا أوصى للقريب الغير الوارث وذلك في حدود الثلث فأقل لا بأس بذلك, لا بأس بذلك, لأن المنع إنما هو الوصية للوارث. فكان من قبل شرعت الوصية أو كتبت الوصية على الناس الوصية للوالدين والأقربين إذا ترك خيرا, وبعدما أنزل الله آية المواريث التي فيها بيان الحقوق وبيان استحقاق كل الوارث عند ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا وصية للوارث. وقوله لوارث يعني معناه أن الوصية المنع إنما هو لمن يرث, أما من كان قريبا لا يرث بأن يكون محجوبا ولا نصيب له من الميراث لوجود من هو أقدم منه ومن يحجبه فيجوز الوصية لذلك الغير الوارث ولكن في الثلث فما دون.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد.
أخبرنا قتيبة بن سعيد, قتيبة بن سعيد بن الجميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي عوانة.
عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة وهو مشهور بكنيته أبو عوانة.
عن قتادة.
عن قتادة بن بعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن شهر بن حوشب.
عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام وحديثه أخرجه البخاري تعليقا,
البخاري في الأدب المفرد,
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن عبد الرحمن بن غنم.
عن عبد الرحمن بن غنم وهو مختلف في صحبته, وقال العجلي هو من ثقات كبار التابعين وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة.
عن عمرو بن خارجة.
عن عمرو بن خارجة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم
الترمذي والنسائي وابن ماجه, والإسناد وإن كان فيه شهر بن حوشب وكثير الإرسال والأوهام إلا أنه جاء من طرق أخرى, ومنها إحدى الطرق التي ستأتي بعد هذا وهي ليست من طريق شهر بن حوشب.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن شهر بن حوشب أن ابن غنم ذكر أن ابن خارجة رضي الله عنه ذكر له أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس على راحلته وإنها لتقصع بجرتها وإن لعابها ليسيل, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته إن الله قد قسم لكل إنسان قسمه من الميراث فلا تجوز لوارث وصية.
ثم ورد النسائي الحديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه وهو مثل ما قبله، الله تعالى أعطى كل من له نصيب في الميراث نصيبه بين في كتابه العزيز، فلا تجوز لوارث وصية، فهو مثل الذي قبله بيان أن الوصايا للورثة لا تجوز. والإسناد
الخطبة هذه
والخطبة على الراحلة، قال أنه خطب الناس على راحلته وهي تقطع بجرتها يعني أو جرتها، وقيل تقطع يعني منها تمضغ وتحرك فمها بالطعام، وقيل أن جرتها يعني هي ما تسحبه من جوفها وتجعله في فمها وتلوكه في فمها، وهذا يحصل من الناقة إذا كانت مستريحة ومطمئنة، أما إذا كانت في شدة وفي خوف وفي كذا لا يحصل منها يعني هذا الاجترار الذي هو كونها تستخرج من جوفها شيئا إلى فمها وتلوكه في فمها ثم ترجعه.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود.
وهذه الجرة يعني هي يعني ما تستخرجه من جوفها وتلوكه، وهو الاجترار يعني تحريك الفم بالطعام.
ورنا إسماعيل بن مسعود.
إسماعيل بن مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن خالد
بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن شعبة
بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة.
عن قتادة عن شهر عن ابن غن عن ابن خالد.
وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة.
قال أخبرنا عتبة بن عبد الله المروزي قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن قتادة عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز اسمه قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث.
ثم ورد النسائي حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه من طريقة أخرى وهو مثل ما تقدم بالإسناد.
قال أخبرنا عتبة بن عبد الله المروزي.
عتبة بن عبد الله المروزي صدوق أخرج حديثه النسائي وحده.
عن عبد الله بن المبارك.
عن عبد الله المبارك المروزي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن إسماعيل بن أبي خالد.
عن إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قتادة عن عمرو بن خارجة.
عن قتادة عن عمرو بن خارجة وقد مر ذكرهما.
قال باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي يا بني مرة بن كعب يا بني عبد شمس ويا بني عبد مناف ويا بني هاشم ويا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار ويا فاطمة أنقذي نفسك من النار إني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي إذا أوصى لعشيرته الأقربين. إذا أوصى لعشيرته الأقربين أي فإن الوصية تعم العشيرة، إذا لم يخصص يعني أحدا منهم بعينه أو بوصفه يعني بأن يقول آل فلان فإنه يعم العشيرة كلها، يعم العشيرة كلها، كل من يدخل تحت اسم العشيرة فإنه تشمله الوصية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل عليه وأنزل عشيرة الأقربين عمه خصة، فذكر الخاصين الذين هم أقرب الناس إليه كابنته وعمته ومن هم فوق ذلك ومن هم فوق ذلك أيضا اللي هم قريش اللي هي عشيرته قريش، فعمه خصة. فالمقصود من الترجمة أنه إذا أوصى لعشيرته الأقربين فيشمل كل العشيرة إلا إذا عين الفخذ أو عين الجماعة من العشيرة فإنه يقتصر عليه. أما إذا جاء بلفظ العشيرة فإنه يعمهم كلهم يعمهم كلهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل وأنذر عشيرة الأقربين عمه خاصة في الإنذار، فذكر على سبيل العموم حيث يقال يا بني كعب بن لؤي يا بني مرة بن كعب، وهذا من أجداده اللي بينه وبينهم مسافة. وجاء في بعض الأحاديث يا قريش يا معشر قريش، وهذا أيضا فوق كعب بن لؤي وبين مرة بن كعب، لأن قريشا هم أبناء النضر بن ما ابن مالك أبناء النضر بن مالك ابن ابن خل أبناء النضر أبناء فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة، أولاد فهر هؤلاء هم قريش، وكعب بن لؤي دون فهر ابن مالك ابن النضر بن كنانة، فعشيرة قريش فيشمل القريب والبعيد منهم ما دام النبي لفظ العشيرة، ولا يخص قريبا دون بعيد. والرسول صلى الله عليه وسلم عم وخص، ثم ذكر الصحابي ذلك التعميم وذلك التخصيص، فقال يا بني يا بني كعب بن لؤي يا بني مرة بن كعب، وهذا من التعميم لأن هؤلاء من أعلى من ذكر أو أعلى من ذكر في الحديث. وجاء في بعض الروايات يا معشر قريش يا معشر قريش، وهو وقريش فوق فهري فوق كعب بن لؤي. ونسب الرسول صلى الله عليه وسلم آباؤه الذين اتفق النسابون على ذكرهم 21، النسابون اتفقوا على 21 إلى عدنان إلى عدنان، وبعد ذلك إلى إسماعيل مختلف فيه، ولكن الذي اتفقوا عليه العد إلى عدنان وآباء الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك 21 بدءا من عبد الله وانتهاء بعدنان وانتهاء بعدنان. وقريش يعني هو المراد بها أولاد فهر ابن مالك الذي هو الجد الذي هو الأب الحادي عشر المنتصف المنتصف في 21 منتصف الآباء اللي هم 21 فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة هو الذي تنتسب إليه قريش والذي تفرعت منه قريش. وبالمناسبة أذكر نسب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نعرف يعني هؤلاء الذين مر ذكرهم من أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم وطبقتهم في الآباء، فهو محمد فهو عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، هذا الأب الحادي عشر الذي تنتسب إليه قريش، ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، 21 أبا للرسول صلى الله عليه وسلم، وقريش تنتسب إلى الأب الحادي عشر الذي هو فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة. فالرسول صلى الله عليه وسلم عم وخص في العشيرة فذكر من هم عامون ومن هم خاصون، فقال يا شغل عم وخص
يا بني كعب بن لؤي
يا بني كعب بن لؤي، وهذا أعلى من ذكر في هذا الحديث، ويا بني مرة بن كعب اللي هو بن لؤي مرة بن كعب، نعم ذكر واحدا من أبنائه واحدا من أبناء كعب الذي هو مرة أبنائه. أيوة
يا بني عبد شمس
يا بني عبد شمس، وهذا وهو من أولاد عبد مناف يعني أخو هاشم، لأن أولاد عبد شمس عبد مناف أربعة، هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، هؤلاء هم الأربعة الذين هم أولاد عبد مناف. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني جعل بني المطلب مثل بني هاشم فأعطاهم من الخمس، ولم يعطي بني نوفل وبني عبد شمس فجاء عثمان بن عفان العبشمي وجبير بن مطعم النوفلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إنك أعطيت بني المطلب ونحن وإياهم يعني ونحن وإياهم سوا، فقال إنهم كانوا معنا، أو أشار إلى أنهم كانوا معهم في السراء والضراء، وكانوا معهم في الشعب لما حصل حصرهم ويعني حصل الإيذاء لهم، فكان أن أعطاهم. ولهذا يقولون أنها تدفع، لا تدفع إلى مطلبي وهاشمي، الصدقة لا، الزكاة لا تدفع إلى مطلبي وهاشمي لأنهم يعطون من الخمس، ومنهم من قال أنها لا تدفع إلا إلى لا تدفع إلى هاشمي بخلاف المطلبي، فأولاء عبد مناف يا بني إيش؟
يا عبد الشمس.
يا بني عبد الشمس هذا من أولاد عبد مناف، من أولاد عبد مناف، لأن وهو أخو هاشم الذي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هاشم وعبد الشمس أخوان، وكذلك نوفل والمطلب وأبوهم جميعا عبد مناف.
أيوة. يا بني عبد مناف.
يا بني عبد مناف وهو أعلى من عبد الشمس.
يا بني هاشم.
يا بني هاشم وهو في طبقة عبد الشمس الذي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم.
يا بني عبد المطلب.
يا بني عبد المطلب الذي هو ولد هاشم، عبد المطلب بن هاشم، وهكذا. أيوة.
أنقذوا أنفسكم من النار.
أنقذوا أنفسكم من النار، أي أنقذوها بالابتعاد عن ما يسخط الله عز وجل وفعل ما يرضيه، فعل ما طلب منكم فعله واجتناب ما طلب منكم اجتنابه. أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. ما تقولوا يكفينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم منا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث، في حديث رواه مسلم في صحيحه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله عن دخول الجنة ليس نسبه هو الذي يسرع به إليها، وإنما ينفع الإنسان عمله الصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يرشدهم إلى أن لا يتكلوا على القرابة، وإنما يأخذون بالأسباب التي شرعها الله عز وجل، وهي تقوى الله عز وجل. والله تعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول الشاعر لعمرك ما الإسلام الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبله. فأبو لهب صاحب نسب وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد وضعه الشرك وحطه الشرك وخضبه الشرك، وسلمان الفارسي من الفرس ولكن رفعه الإسلام وأعلاه الإسلام، وهذا النسيب خفضه الشرك والعياذ بالله. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارسه، وقد وضع الشرك النسيب أبله. يعني صاحب النسب العريق في النسب الذي هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو لهب بن عبد المطلب وضعه الشرك.
ويا فاطمة أنقذي نفسك من النار،
وهذا من التخصيص، لأنه يعني أولا عم بالجد الأعلى ثم دونه، وهكذا حتى وصل إلى عبد المطلب الذي هو جده الأول، ثم بدأ بالتخصيص فذكر فاطمة باسمها ابنته. نعم.
إني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها.
لا أملك لكم من الله شيئا، يعني ما تقولون نحن أقرباء الرسول عليه الصلاة والسلام فيكفينا قرابته إن لم نعمل، ويجبر النقص، بل اعملوا وأنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. ومن المعلوم أن الشفاعة هي أعطيت للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أعطي الشفاعة، وقد ادخر شفاعته لأمته يوم القيامة، لكن الشفاعة كما هو معلوم تتوقف على أمرين: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا أذن الله للشافع أن يشفع ورضي عن المشفوع له عند ذلك تكون الشفاعة، لأن الشفاعة لله عز وجل. نعم. غير أن لكم رحم أشار إلى أن بينه وبينه رحم سيصلها في هذه الحياة الدنيا، يعني يصل هذه الرحم يبلها ببلالها، يعني أنه يصل رحمه والبلال يعني قيل هو ما يبل به الحلق، يعني والمقصود من ذلك أنه يحصل منه الإحسان إليهم كما يحصل الإحسان إلى من يسقى ماء فيبل حلقه بذلك الماء فيكون أحسن إليهم بصلتهم بقدر ما يستطيع، سواء كان بالمال أو غير المال. وأما الشفاعة فإنها تكون لكل مؤمن، ولكن هي تكون بأمرين: إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى ابن ماجه.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الحميد مر ذكره.
عن عبد الملك بن عمير.
عن عبد الملك بن عمير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن موسى بن طلحة.
عن موسى بن طلحة بن عبيد الله وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صحابي رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبانا إسرائيل عن معاوية وهو ابن إسحاق عن موسى بن طلحة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من ربكم إني لا أملك لكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من ربكم إني لا أملك لكم من الله شيئا ولكن بيني وبينكم رحم أنا بالها ببلالها.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، أو يعني هو أخطر مما تقدم. وقوله اشتروا أنفسكم يعني معناه اعملوا الأعمال الصالحة التي تنقذون أنفسكم بسببها من عذاب الله عز وجل، بسببها وبرحمة الله عز وجل، برحمة الله ثم بسببها تنقذ أنفسكم من عذاب الله عز وجل. اشتروها بأن تعملوا الأعمال الصالحة وتبتعدوا عن الأعمال التي توصلكم إلى النار، فتكونوا بذلك ربحتم وأفلحتم وفزتم بالسعادة.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان.
أحمد بن سليمان الرهاوي ثقة أخرج حديث النسائي وحده.
عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل.
عن عبيد الله بن موسى مر ذكره. عن إسرائيل وهو بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن معاوية وهو ابن إسحاق.
عن معاوية بن إسحاق وهو ثقة أخرج حديثه.
وهو صدوق.
وهو صدوق أخرج حديثه.
ربما وهم.
صدوق ربما وهم أخرج حديثه.
البخاري وأبو داود في القدر والنسائي بن ماجه.
البخاري وأبو داود في القدر والنسائي بن ماجه.
عن موسى بن طلحة.
عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما
بدون ذكر أبي
هريرة. أبي هريرة.
نعم.
إذن هو مرسل، ولكن يعني كما هو معلوم الحديث الذي قبله فيه بيان الواسطة فهو صحيح بما قبله.
قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريقة أخرى وهو مثل ما تقدم، إلا أن فيه ذكر يعني بعض الأشخاص الذين خصهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم عمه وعمته وابنته، وهذا من من التخصيص والتعميم، لأن التعميم يعني كما مر في بعض الروايات السابقة ذكر يعني أجداد له ونسلهم، وهنا ذكر عددا من أقربائه بأسمائهم وهم من أقرب أقربائه. نعم.
قال أخبرنا سليمان بن داود.
سليمان بن داود أبو الربيع المصري وهو ثقة أخرج حديثه
أبو داود والنسائي.
أبو داود والنسائي.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله الجهري ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن سعيد المسيب وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
وأبو سلمة بن عبد الرحمن.
أبو سلمة كذلك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.